مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 28 كانون الثاني 2021. الندوة الاقتصادية 369. نعود لنتواصل معكم بعد انقطاع لأسبوعين. لبنان الحر عبر الموجات 102.5 3 و7 FM وعبر تطبيق لبنان الحر وعبر صفحة لبنان الحر على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال وعبر موقع لبنان الحر أرلال.com.lb. إذن الندوة الاقتصادية 369 تحت عنوان مصير أموال المودعين والتحويلات الكبرى، إشكالية القطاع الصناعي بين الإقفال وبين استمرارية الإنتاج. ضيوف حوار بيروت لليوم منرحب فيهم وهني عبر الهاتف معالي وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين دكتور فادي جميل، نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق دكتور غسان العياش، ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق دكتور باتريك مارديني. في المحور الأول نبدأ بالقطاع الصناعي مع ضيفي الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا ست ريما، شكرا لاستضافتنا.
أهلا وسهلا،
تحياتي إليك إلى جميع ضيوفك الأستاذ فادي دكتور عياش والأستاذ مارتين.
أهلا فيك معالي الوزير. كيف تواجه وزارة الصناعة الإقفال للمصانع؟ اليوم اجتمعتم مع وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين، ما هي السياسة وما هو المخطط؟ والكل يعلم أن الاقتصاد، أن أرواح الناس أهم بكثير من الاقتصاد.
أولا لا شك أنه كوزارة صناعة، كوزير صناعة وكصناعيين بقدر أصلح لنفسي أحكي عن الصناعيين أنه ما في شيء بيتقدم على أولوية أرواح الناس ومعاناتها، جميع أنواع المعاناة وبالأخص المعاناة الصحية، بفترة البلد كله وصل لأزمة كبيرة من ناحية الصحية، كونه بقلك أولا وأخيرا أنه كلنا سوا كمواطنات كمواطنين التزامنا قليل كتير بالإجراءات والتوجيهات، وقسم منا كبير بعد ما أخذ القصة بجدية. يعني بستغل هالفرصة لأدعي كل اللي عم يسمعنا واللي بيسمعنا إنه كل واحد وواحد منا مسؤولين عن الالتزام الكلي بالتوجيهات اللي بتطلبها وزارة الصحة، بالإجراءات اللي عم تفرضها أو تطلبها الحكومة، بالاستماع لوزارة الصحة، لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية. طبعا هيدا نحن وصلنا لفترة ما بعد الأعياد أرقام الإصابات وأرقام الضحايا طلعت بشكل كبير، وهذا شيء مؤسف جدا. ما بدي حمل شخص أو فئة أو مجموعة، بس بقول لك نحن كلنا كلبنانيين وقت اللي بتلاحظ الالتزام إن كان ضمن المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو أي مؤسسة من المؤسسات اللي نحن بنعرف فيها، منلاقي إنه في عنا كتير إهمال لهالموضوع بطريقة أو بأخرى. يعني إذا بعرفه أنا لشخص كان قريب ولا مش قريب، وقت اللي بعرف بقعد أنا وياه 15 دقيقة نشلح الكمامات اللي بتاعنا، لأن الله يحفظ الكل، ما هيدا المرض ما بينمزح معه، هيدا الوباء ما بينمزح معه، كلنا مسؤولين وكلنا لازم نلتزم. هاي وعدي اثنين. بالأزمة الصحية اللي عشناها وافقنا كلنا مع التوجه الحكومي وتوجه وزارة الصحة والتوجه العالمي انه الكثير من الاقفال مع الاجراءات الواجبه يؤمن حد ادنى من الوضع الصحي المطلوب، ولكن كمان ما فينا نحن نكون مختلفين عن بقيه انحاء العالم، بقيه الدول المتطوره والغير متطوره كلها سوا. بكل دول العالم مهما كانت الأوضاع كانت الصحة تأخذ الأولوية الأولى، ولكن بالتوازي كان هناك إصرار على الإنتاجية. يعني منشوف إنه مثلا دولة مثل ألمانيا لم تشدد على الإنتاج إنه لازم يخففوا من الإنتاج، لا بل طلبوا زيادة الإنتاج، ونفس الشيء بفرنسا ونفس الشيء بكل الدول، طلبوا زيادة الإنتاج لتلبية الحاجات المحلية والخارجية. ولقلك مثلا ألمانيا زادت فيها معدلات التصدير خلال فترة السنة الماضية للكورونا، لأنه أزمة كورونا معنا لمدة طويلة أقله كل سنة 2021، بالرغم من اللقاح، بالرغم من الإجراءات، بالرغم من كل شيء. فإذا نحن ما فينا بهالفترة اللي فينا نحن عنا مسؤولية صحية والمحافظة على اللبنانيات واللبنانيين، إنه نهمل قسم أساسي من المعادلة واللي هو يتبع للأمن الصحي اللي عم نحكي عنه نحن هون، الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. كل هذا ما فيني يكبره عن بعضه. معلش عم طول شوي بس بدي بوضح.
تفضل. أكيد لأ، أكيد بدنا نسمع.
عم بيسبب لنا إشكالات كثيرة بالناس، إنه ليك شو بالهم في الناس، عم بيقولوا إنه ليك القطاع الصناعي شو باله، ليك دكتور فادي جميل ولا جمعية الصناعيين شو بالهم، أو وزير حب الله شو عم بده يعمل. أنا ما عم بتصرف بهالأمور ولا عم طالب فيها كوزير صناعة، أنا عم طالب فيها كوزير مسؤول، كمواطن مسؤول بالدولة. طيب أعطيك مثال، نسمح نحن لمصانع الأدوية تصنع، نسمح لمصانع اللبن واللبنة والجبنة تصنع. طب سؤال، ما مصنع اللبن، مصنع الدواء بده مصنع يأمن له الكرتونة، بده مصنع يأمن له البلاستيك، بده مصنع يأمن له الألمنيوم، بده مصنع يأمن له الكتابة للدواء، كل ما يتعلق بالمتطلبات الصحية وللمستشفيات. طب المستشفيات بدها نيجاتيف بريشر للغرف العناية الفائقة، بدها تخوت، بدها أكسجين، بدها منظفات، بدها معقمات، بدها تياب للجهاز الطبي وللممرضات والممرضات والممرضين، بدها هولي وين يجيبون؟ شو استيراد بدنا نجيبه من عندنا نحن؟ هدول نشتغلهم من جوا. حتى الاستيراد بده يحرك حركات. طيب نحكي عن اللبنة والجبنة، طب اللبنة والجبنة بشو بحطوهم؟ بحطوهم بدايون يعني، ولا بنطلب من المزارعين ومربي المواشي انه بلا ما تحلبوهم لهالبقرات هالكم يوم يعني هالشهر؟ ونحن القصة معنا لمدة، مالنا يوم ويومين. لو مدة يوم ويومين وجمعة وعشرة ايام بعتقد الكل كانوا قالوا مفيش الزوم. في عنا مسؤوليات، ما في الطباعة، بدها تنطبع أوراق، بده يتعامل تغليف الخبز بده كياس نايلون. طب الخبز كياس نايلون منين بدي يجيبها؟ عندي كذا ألف فرن عبر الوطن، عبر لبنان، بدي أمن لهم كياس بلاستيك، بدي أمن أنا كمان للسوبر ماركت. عم بحكي أنا كلبناني بدي أمن للسوبر ماركت الصناديق مثلا. عندي شكاوى كثير عم تيجي من المزارعين انه نحن في عنا المحصول، شو بحطوا المحصول؟ انا بدي من كياس صناديق كرتون وصناديق بلاستيك وغيره، هيدا مين بيأمنها؟ هون من هون في عنا متممات أساسية ضرورة من الصناعة تأمنها، حتى بظل أقصى أنواع الإقفال. واللي عم ينطلب من قبلنا في الوزارة ومن قبل الصناعيين مش هو عن جد دلع انه انا بدي نفع الصناعي يحط له قرشين بجيبته. بسألك سؤال، صار لمدة عم نشتغل لأول سنة السنة الماضية، وهلأ نحن لأول مرة بصير عندنا تحول بالفكر بالثقافة باتجاه ما يسمى بالاقتصاد المنتج أو الاقتصاد الانتاجي. طيب هذا شو بيعني؟ معناته أنا بدي صدر، بدي جيب فرش دولار على البلد. طب هو مين بيصدر؟ بيصدر عندي الصناعيين. قول الصناعيين اليوم اللي عنده كونترا بقطر ولا بالإمارات ولا بالسعودية ولا بمصر ولا بغيرها، إذا عنده التزامات مين بيأمن له إياها؟ لحديت هلا عنا كذا مصنع للأسف خسروا الكونترايات تاعتهم أو العقود تاعتهم مع دول تانية. طبعا نطالب بهذا مع المحافظة على الأولوية الأولى كون الصحة، المحافظة على أن الناس يصلى أموالها، ما حط ناس بالشارع. الشغل الثالث، أمن أنه أنا التزاماتي وقوتي الصناعية اللي انبنت من سنين كثير وتفاعلت السنوات الماضية ضلي أمنها لأني بدي أمن فريش ماني، لأنه بدي اقتصادي ما أطلع أنا من أزمتي خلال 2021 يطلع عندي ما في إمكانية للنهوض بظل اللي عم يحصل بما بالتطبيع وغيره وغيره، لأنه عندك العدو نازل عم بيحط إجره بكل محل ومحل معنا بختار بيأخذ هو.
نعم معالي الوزير، يعني كنت عم تعمل مقارنة بأهمية الإنتاج وكل دول العالم هي بتكمل بالإنتاج، لكن هيك بين هلالين لما نحكي عن القطاعات الإنتاجية اللي كنت عم تذكرها، الدواء بده كرتون والخبز بده والكيس النايلون والبلاستيك وكل هذه الأمور، ما بتنتظر شهر هذه الأمور؟ يعني هو خلص الانتاج اللي كان دجا موجود يعني قبل هالايام، يعني ما وقفت المصانع وكان في إلها استثناءات بالفترة الأولى، الله تنتظر مثل كل القطاعات التانية؟ لأنه مش عم نحكي نحن إلا بس باستثناء اللي بيتعلقوا بالصناعات الغذائية، ما فينا ننتظر البلد تم فتحه ليلة راس السنة وليلة الميلاد كرمال الاقتصاد المنهار لا يمكن ياخذ نفس شوي، من قطع نفس كل اللبنانيين، يعني جنازات لا تعد بكل المناطق، كل يوم في موت على البواب، انه ما بيقدر يحمل الاقتصاد والانتاج اللي مش عم نقول اللي خصه بالصناعات الغذائيه، لانه كل يعني كثير لبنان بيستورد من الخارج، يتحمل لبنان هالشهر هيدا؟ ما بتقدر تتحمل الصناعة اللبنانية بس هالشهر هيدا؟ ليش العمال هني ما رح يكونوا حد بعض؟ ليش العمال ما رح يعدوا أهليهم؟ ما هي سلسلة، يعني هي تتطلب صبر، تتطلب صبر المرحلة وصمود.
عظيم، خليني أقول لك يعني حتى نكون واضحين لبعض الأمور، لأنه بالفعل هذا الأمر برأيي قد يختلط على عدد من الناس ولازم توضيحه. نحن اليوم بما يسمى كاش ايكونومي، اقتصاد النقدي، ما في عندك حدا، يعني حتى صاحب الفرن ما عم بيخزن عنده كيس بلاستيك، والمزارع ما معه مصاري ولا عم يقدر يسحب من البنك ليأمن لعنده الصناديق تكون محصورة أو عاملين له بستورج، يعني حاطين له، ما هيدا مش موجود، يعني خلينا نكون واقعيين. أنا بس ما تنسي نحن خلينا نعد، نحن هيدا ثالث أسبوع، نحن مش قلت لك بالأول لو يوم وجمعة 10 أيام بيمشي العقل، بس الكاش إيكونومي الاقتصاد النقدي اللي عنا إياه للأسف، والبنوك للأسف ما عم تقدر تأمن مصاري، ما في عندك ستورز يعني أشياء إضافية أو ببيوت بالمحلات بالمصانع بالمؤسسات، كلها بدها أشياء جديدة. بعدين في اشياء، معليش بعطيك مثل، اعطيك اذا عندك المواشي المربين المواشي وبيطلع عنده حليب، شو بيعمل فيه هيدا؟ هيدا ما في اشياء، ما بتنتظر، عم بحكي عن الاشياء الاساسيه اللي هي مرتبطه بالغذاء الاساسي وبالصحه، هول كاملين متكاملين. نحن وقت صمدنا بالماضي صمدنا كلبنان كلبنانيين كمؤسسات كشعب كأمن غذائي وصحي، لأنه هالتسع أنواع من الصناعات كانت كلها مسموح لها أن تشتغل، وهيدي إذا ما نسمح لها أن تشتغل مثل ما شفنا هلأ بلشت الأشياء والصرخة تطلع، الصرخة طلعت بعدة محلات أنه نحن ما في عنا كيس نايلون للخبز، ما عنا صناديق لنحط الخضرة فيها، ما عندي بلاستيك لحط الحليب فيه واللبن وللبنة اللي بدي أعطيها، هيدا كله له ترددات اقتصادية كارثية. يعني وقت يكون عندك أنت مزارع ما بيقدر ينطر شهر وشهرين لاقين محصوده، ما بيقدر. مهم هيدي وحدة. الشغلة الثانية بالنسبة للصناعيين صدقيني نحن بشهر 7 السنة الماضية باتفاق مع جمعية الصناعيين وبالعمل مع المؤسسات الدولية بالأخص يونيدو أصدرنا كتيب جيد جدا ممتاز يشهد له عالميا بالإجراءات التي يجب أن تتبعها مؤسسات الصناعية. لا، المؤسسات الصناعية تحترم هذا، تحترم الإجراءات، تقوم بالإجراءات، وهن ونحن باتفاق نحن وياهم جمعية الصناعيين أقرت بك بعض الأشياء الإضافية، إنه نحن مستعدين مستعدين نعمل بي سي آر لعمالنا وكل مدة معينة ده بشكل دوري حتى نتأكد. اثنين، نخفض عدد عدد العمال 30% حتى نضمن انه الناس مش قريبة من بعضها. ثلاثة، حكينا عن اللقاح، مستعدين يلقحوا، عم نحاول نفتش وين فينا نجيب لقاح لنلقح العمال كلهم. أربعة، عم نحو وحكينا ونرجع من أولى، نحن ما بدنا نكسر ما يسمى بالإغلاق، ما بدنا إقفال، ما بدنا نكسره، نحن بدنا نأمن، بدنا نأمن للناس. هيك عملية التقطير اللي عم تحصل حاليا بفتح المصانع ستؤذينا بشكل كبير خلال جمعة 10 أيام إذا ضلينا على الموضوع. قامت الصرخة قامت لأنه أنا بسمعهم ورئيس الوزراء عم يسمعهم والوزراء عم يسمعون، وقت اللي بتيجي الصرخة بتقول يا عمي نحن ما عندي صناديق حط أغراض فيها. الصرخة اجت من مصانع الدواء، ما عندهم علب يحطوا الدواء فيه، ما عندهم الورقة اللي بيحطوها بتفاصيل الدواء بقلب العلبة. مش برجع بقول لك نحن أول من هو مهتم بقضايا الصحية.
معالي الوزير،
لا أقول لك شو، معالي اسمحي لي شغلة مني بالنسبة للي حصل على رأس السنة. معليش خلينا كلنا نعترف، كلنا، انا ما عم قيم اي مسؤوليه عنا كحكومه. انا دائما بقول المسؤول مسؤول مهما حصل، نحن كحكومه عنا مسؤوليه. بس كمان خلينا نقول اي مؤسسه بتعرفيها او اي عائله او اي شخص بشكل عام التزموا باللي صار براس السنه، ان كان مفتوحه الدنيا ولا مش مفتوحه، ما صارت قصص كثيره بالبيوت، صارت قصص كثيره بالنوادي، صارت قصص كثير بالمؤسسات. هيدا قصة التزام وإلزام. نحن كلبنانيات ولبنانيين علينا أن نلتزم، علينا أن، بس كمان بنفس الوقت بتمنى على الكل يعرفوا أنه ما في سكر واخنق حالي اقتصاديا، اخنق حالي اجتماعيا. أضف إلى ذلك النقطة الأخيرة هون، أنا كنت مصر واليوم مصر أنه الإغفال يواكبوا عملية توزيع للمساعدة المالية اللي عم تقدمها الدولة للأشخاص المحتاجين وعائلات المحتاجة بأسرع ما يكون ضمن جدول زمني. لأنه وقت أنا بطلب من حدا يقعد بالبيت بدي أمن له أنه هالشخص قادر يأكل، معه مصاري يشتري ليأكل وقادر أمن له معيشته. بعدين بسألك سؤال، هل المؤسسات التجارية من ناحية السوبر ماركت هل قادرين يعملوا توزيع لكل العالم على بيوتهم؟ بعدين أحيي شوف الشلس تاعهم، خلي واحد يشوف شو عندهم بالرفوف تاعهم، فضيوا، ما عندهم، أختريتهم ما عندهم. هيدا كله لأنه بدك تكون حركة دايمة ومستدامة، ما في اشتغل عليها على النقطة وعلى الحبة. طبعا ضمن الالتزام بالإجراءات، تخفيض العدد، يعملوا بي سي آر، وقضية التباعد ضرورية، وعلى سيري قضية التباعد بالمصانع الوحيد اللي بيمشي فيها، لأنه كل موظف أو موظف أو عاملي أو عامل عنده ستيشن بيوقف فيها بعيد عن الأطفال.
معالي الوزير، يعني بسؤالي الأخير قبل ما يصير معنا رئيس جمعية الصناعيين دكتور فادي جميل على الخط، هناك من يلوم يعني القطاعات الاقتصادية أنه تبحث مثل ما قلت بالأول أنه لك بشو همهم، تبحث عن حماية اقتصاد منهار، يعني اقتصاد منهار مع موت جماعي، يعني شو بيبقى من 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 لبنان. أكيد وضحت وجهة النظر. بيبقى السؤال الخطوة الثانية اليوم شو رح بتكون، أو هل رح بيكون في بعد لقاءات وتفاهم مع جمعية الصناعيين، شو قررتوا أنه يصير بعد هذا اللقاء؟ وفي حال يعني لم يتم الموافقة أو الاستثناء، رح تضلكم يعني بهالإطار حملات ومطالبة بفتح سوق الإنتاج؟
أنا بقول لك، أنا من ناحيتي، هلا تسألي دكتور جميل الله يعطيه العافية، من ناحيتي بقول لك عنده شخص عنده مسؤولية أقلها في المرحلة الحالية، حتى لو كانت خارج الحكومة، مسؤوليتي اني ضل طالب للقطاع الانتاجي ان يكون يعمل. ما انا وقت اللي بدي اعمل شغلي بالعالم، معلش صحيح نحن من لبنان بنفكر حالنا فريدين بصراحه يعني، وعندنا اشياء كثير، عندنا فرادي باشياء كثيره، بس السؤال هو هل ممكن بلد، اعطونا مثل بالعالم عمل مثل ما عم طالبوا الناس او بعض الناس انه سكروا مصانع، ما حدا بعدين لأن الغذاء الاجتماعي هو أولوية، والأولوية بعد بعض الصحة، خليني بعض الصحة ما أفهم غلط، ولكن بأولها الصناعة. 3 مليار دولار تصدير،
نعم.
بعدين بدونهم ما في، أنا ما عم بلغي مقومات الاقتصادية. أما بالنسبة لمخططنا نحن، المخطط هو متابعة العمل مع دولة الرئيس، اللي طبعا هو عم يعمل من ناحيته، لأنه عم بيصير هجوم كبير على الحكومة وعلى رئيس الحكومة، إنه لك شو عملت تحت الدنيا. حريص هو على الأمن الصحي، نحن عم نشتغل نحن وياه والوزراء الآخرين، وبالأخص وزير الصحة، مشكورين كلهم سوا. بس نحن، أنا أتصرف كابن دولة، كابن لبنان، وأتصرف مع جمعية الصناعيين ضمن مسؤولياتنا الصحية والوطنية والاقتصادية، وما يتهمونا أو يتهموا قطاع الصناعي إنه منفرد لحاله عم بيحاول يجيب مصاري لجيبة الصناعيين. هذا مش صحيح. نحن، أنا بقول اللي بده ينتقد اللبنانيين، اللي بده ينتقد حتى الحكومة، معلش يفكر بشغلتين. هل الوضع بألمانيا وبمصر، عفوا بفرنسا وببريطانيا وبكاليفورنيا، أحسن من لبنان إن كان من الوضع الصحي؟ الجواب هو لا. اثنين، هل المطلوب أنه نخنق الاقتصاد؟ بتمنى أن الجواب يكون لا من قبل الجميع. ثلاثة، ما في دولة من الدول عملت اللي عادين طلب أنه ينعمل، أنه يتسكر الانتاج. بس نحن حنتابع بالعمل مع الكل لحتى يتفهموا الوضع ويعرفوا أنه الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي هو يأتي بموازاة الأمن، عفوا كله يأتي بموازاة الأمن الصحي، ونحن نحترم كل متطلبات الصحة وعلينا أن نلتزم فيها.
معالي الوزير، يعني أنت اليوم بحكومة تصريف أعمال، هذه الحكومة يعني البعض يرى أنها في موت سريري، نحن ببلد في أزمة استثنائية مثل كل دول العالم، وين حضور ووجود هذه الحكومة مجتمعة بقراراتها على الأرض، كيف عم تتعاطى مع الناس؟ يعني اليوم ما حسين بوجود حكومة موجودة، ولا حتى تشكيل الحكومة قادر يحل محله.
أنا رح جاوبك على السؤال، بس فاتني شغلة بدي أعطيكي مثلا من الأمثلة. عندنا إحدى الشركات الكبيرة بالعالم اللي إلها شريك في لبنان، ممثل هذه الشركة في لبنان، وبيصنعوا للبنان وللخارج. هذه الشركة كانت عم تأمن تخفيض للسعر في لبنان لهذه المواد العالمية، تخفيض لسعرها بناء على الإنتاج اللبناني بقيمة 60 أو 70%. أنا لو خليت هذا المصنع يسكر كدولة لبنانية، شو بيصير فيه؟ هيدي الشركة بتنتقل بمنتجاتها لبرا، والأسعار بترتفع. وما هذا، ونحن عم نحافظ على من ضمن الأمن الصحي والغذائي والاجتماعي. ثانيا،
الحكومة،
بالنسبة للحكومة
بشكل سريع،
الحكومة عم تقوم بكل شيء فيها. شفتي امبارح الوجود الحكومي كامل بالنسبة لخطة الطوارئ الصحية، بالنسبة لخطة كورونا، بالنسبة للتلقيح. الحكومة تجتمع مع بعضها بشكل دائم وقت اللي بيكون في الزوم، وهيدا اللي عم نسويه نحن. عاد أعطيتك مثل قصة الصحة، قصة توزيع الأموال الجيش يقوم فيها، وأنا طلبت أنه وزارة الدفاع تعطينا سكادجول لهيدا، لأنه الناس لازم يتأمن لها المصروف خلال الفترة، وبالأخص الناس اللي ما قادرين يشتغلوا واللي إمكانياتهم قليلة، وهيدي عم نعملها. ولاحظت شو اللي عم نعمله بالنسبة للدعم الاجتماعي اللي أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية من كم يوم. كل ما يتعلق بالأمن الاجتماعي والصحي عم نقوم فيه. أما بقية الأشياء، كلما صار في شيء يتطلب من الحكومة التحرك عم نتحركه. نأمل من هم أصحاب القرار يخلصونا، يساوي حكومة
على أمل، على أمل تشكيل حكومة. بشكرك معالي وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. وينضم إلينا الآن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، أهلا وسهلا فيك دكتور فادي.
مساء الخير ستي.
مساء النور،
حييك وبحيي المستمعين الكرام، واسمحي لي باسم جميع الصناعيين وجه تحية ثناء وشكر وتقدير خاص لمعالي وزير الصناعة على كل العمل الدؤوب والمتكرر اللي عم بيقوم فيه، والشكر موصول أكيد للوزارة والمدير العام وفريق عمله لأنه حقيقة يعني عم بيقوموا بعمل وسمعنا معالي عم بيحكي أكثر ما نحن بنحكي.
نعم.
بالبداية يعني بحب كمان بحيي ضيوفك الكرام الدكتور عياش والدكتور مرديني.
أهلا وسهلا فيك دكتور فادي جميل. جمعية الصناعيين اليوم أنتم تواجهون الإقفال بحملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، الصناعة شعارة لازم تكفي لا يوقف الانهيار، الصناعة لازم توقف ليكفي الانهيار، الصناعة لازم تكفي، لا داعي للسلع، بدعة جديدة تقترفها السلطة بحق الصناعة والمواطنين، نفس الشعار الصناعة لازم تكفي. برأيك هذه الشعارات قدري تأثر عند الرأي العام وما تظلمكم وتشوف إنكم عم بتروحوا أكثر نحو حماية اقتصادكم أو هيدا البزنس؟ عم كون صريحة لأن عم بنقول شو يعني شو وقع هذه الحملة أمام الناس، إنه هل الاقتصاد هو اليوم أهم من
خليني
من حياة الناس حتى لا تتكرر حادثة رأس السنة والمأساة التي حصلت في لبنان؟
خليني أقولك إحنا عم ننسى إنه صرنا تقريبا سنة بكورونا، عم نحكي مش كانوا هي أول شهر بكورونا وعم نقوم الأميانة وقيمتها. أنا حابب أكد لك أول شيء عن كل الصناعيين إنه الصحة هي أولى الأولويات، من عنا أهل عنا أولاد وعنا فريق عمل بثمنا صحته، واللي بيعرف يعرف أنا كمان صار عندي عارض صحي مهم وبقدر وبعرف طلت أربعة
سلامة قلبك الحمد لله
على السلامة، وبعرف شو لأنه من كثرة الاستلشاء سابقا بصحتي وبعرف شو معناتها الصحة، ولم نقبل أبدا نحن على ضميرنا أنه حدا من اللي بيشتغلوا معنا أو نحن نكون سبب لموضوع الصحة. ولكن نحن كمان لازم قوتنا عم تسألين ما منفزع؟ لا ما منفزع. ليه ما منفزع؟ لأنه بدي أحكي الحقيقة والحقيقة هي اللي بتحكم، وساعتها منقرر إذا لازم شو الوضع، لأنه نحن آراء ويعني هيك افتراءات وأقوال سمعنا كتير. ونحن كمان بالعكس نحن من يعني أنا مثلا استغربت حقيقة سؤالي لمعالي الوزير أنه ما فينا نضاين شهر. نحن أول شيء بننسى أنه صارنا أكثر من سنة منعاني ساعة مشاكل، ساعة مع البنوكة، ساعة ما في مجهود أولية، يعني عم ننسى أنه نحن كمان عم يعني ما عنا كل التسهيلات، كل العالم عم تشتغل بالحد الأدنى، بالاستيراد عنا صعوبات عم نجيب بالحد الأدنى، حتى بدي أعطيك خبرية، حتى بالسوق المحلي في بعض المعامل يلي بتشتري رو ماتيريال من لبنان مخلفات الورق يلي عندها يعني هي كمان أساسية لنقدر نصنع الورق وصناديق الكرتون، نحن اليوم كنا يعني في كتير كمية بتجي من الفرز يلي بيجي من لبنان، إنما بعد انفجار المرفأ ضررت الإنشاءات الفرز وتوقف الفرز، صرنا من 3 أشهر نتمنى يسهلوا لنا الاستيراد من أوروبا، يعني اسمعيني بليز الاستيراد من أوروبا ضمن شروط قاسية جدا، بعد ما لهلأ روح تعا ما عم ناخد أي جواب على الموضوع. نحن صراحة طفح الكل، مشان هيك نحن أنا بدي أقول لك شغلي، نحن كتير كتير واثقين من موقفنا. ليش؟ لأن نحن الصناعة منظن وأكيدين إن هي بصلب المعالجات تبع الصحة العامة، نحن أبدا ما بنتنقد مع الصحة العامة. وإذا بتعطيني شوية وقت
تفضل
بدي أشرح لك ليش. وأنا بظن الوزير معالي الوزير يعني حقيقة سهل لي كتير المهمة، وبعتذر إذا بعد الأمور رح أرجع أتناولا. نحن اليوم بمعالجة الكورونا حول العالم شغلة بدها مقاربة عامة، بدها علم إدارة المخاطر، ما لنا شغلة إجراءات كل يوم نجرب بشغلة وهيك. كل إدارة المخاطر بكل جوانبها معالجة كورونا كل العالم فهموا إلا بلبنان إنه هاي شغلة بدها وقت، بدها كورونا منها مشروع فترة قصيرة ومخلص منها، مشروع مشكل كبير وبدو وقت. مش هيك من الأول هني حطوا بأمن الطبي والأمن الوطني، يعني الأمن الأمني بمعنى الأمن المفهوم الأمني والأمن الاجتماعي بكل مكوناته، بتأمين السلع للناس، بتأمين المنتجات وبتأمين المدخول للناس، حطوه من ضمن سلة متكاملة عم يشتغلوا عليها. مشان هيك كل العالم الحقيقة يلي أكلتها كتير بالكورونا وضعت الصناعة من ضمن القطاعات الأساسية لتأمين حاجات المواطنين. وحتى وقت بيحكوا حتى بفرنسا كونفينمان توتال وبدنا نوقف وبدنا نمشي، ما بحياتهم حدا بتيجي على راسه انه بدنا نوقف المعامل، مفرغ منه ان المعامل بتضل تشتغل. طيب ليه هالشيء؟ ليه الصناعة عندها هالميزة؟ لانه حقيقة بدي اطرح فكرتين. اول شيء المصانع منا ابدا هي بحد ذاتها بيئة حاضنة للوباء. اجراءات وتدابير داخل المصانع شرح عنا معالي الوزير، والوزارة أخذت يعني القدوة ومع اليونيدو وعطتنا إرشادات عم نطبقها بكل حذافيرة. المعامل داخل المعمل ما في بعد البعد الاجتماعي المطلوب، وما في انخلاط، ما بيجي بفوت ناس على المعمل. ونحن عم نساهم حتى المعامل بطبيعه حالها عم نساهم بضبط الموضوع. ليه؟ كل الموظفين كل العمال بيجوا بيفحصوا حرارتهم، يعني عم نساهم يوميا بضبط القضيه. كمان خلينا نستفيد من التجارب السابقه، سمح للمعامل بالفترات السابقه انها تشتغل. طيب هل هيدا زاد الانتشار الكورونا؟ ابدا ده يعني ما صار هالشيء. هيدي شغله جديده اليوم انه نحن بدنا نوقف كل شيء. تاني عم بحكي هلا، خلينا نرجع ندفع على عالميا. ليش في الصناعه ضروريه على المستوى الوطني؟ اكيد بدنا نامن المستلزمات الوطنيه الضروريه للمواطنين، قلنا وذكرهم معالي الوزير، اكل وشرب وادويه ومستلزمات يعني طبيه ومنظفات معقمات تجهيزات المستشفيات. الصناعة اليوم بلبنان حافظت على اليد العاملة وأمنت دخل لعديد كبير منهم، بالرغم أنه كلنا بنعرف أنه لبنان يعني الكل عم بيشير إلى تزايد الفقر وانتشار يعني العوز. هذه شغلة ما بدنا ننتبه، نحن بنحد من هالشيء ما بدنا نزيده. والصناعة عم بتأمن الدخل بالدولار بشكل متواصل من الخارج عبر التصدير. أشار المعالي إلى هالموضوع، نحن عم نفوت 200 مليون دولار شهريا ما بيخدم الصناعي. هودي يمكن 30 معدل 30 من 10 ل 30 40%، بس المعدل ماكسيموم 30% بيروحوا لبرا للمواد الأولية. غير هيك هو مصاري بيجوا بيبرموا على كل العالم، بيبرموا على العاملين، على مصروفهم، على يعني على كل الدوره المرتبطه بالقطاع الصناعي. يعني احنا بعد اليوم الامل يعني عم نتفي السيلان يلي عم بيعطي مصل، عم بيعطي دواء لهالاقتصاد. نحن اليوم من الصناعه من مقومات صمود المجتمع. وما ننسى انه باكثر اغلبيه البلدان بالعالم قامت بالتعويض المباشر عن العاطلين عن العمل. وعم بحكيك عن تجربه، بعرف شو بيعملوا بفرنسا. حي الله حدا ما بيقدر يشتغل او طلبوا منه ما يشتغل هلا بظرف كورونا بيدفعوا له معاشه، الدوله بتدفع له معاشه، والدوله عم بتساعد المؤسسات الخاصه على الصمود، عم تعطيها قروض لخمس سنين لحتى تقدر توقف على إجريها. وعم بيقول الرئيس ماكرون بدنا نعمل كل شيء مطلوب، ما رح نخلي حدا يعني يوقع. هل نحن قادرين؟ عنا الطرف بلبنان نعطي كل هالمساعدات ونوقف بجانب الناس وبجانب المؤسسات؟ الصناعة هي من القدرات الأساسية يلي بتقدر اليوم تساعد الدولة على مجابهة الأزمة. يعني هل مسموح انه نحن نجي اليوم نقضي عليها؟ وين اليوم؟ نحن اليوم عم نشوف انه الجائحة مستمرة، ولبل عم ينحكى على مزيد من الاقفال العام، مزيد من الضغوطات الاجتماعية. عم نشوف شو عم بيصير، وهيدي مطالب محقة. في ناس ما معهم ياكلوا، نعم في مياومين، في ناس يعني ما عندهم شغل، كيف بدهم يعيشوا هودي؟ في عنا بذات الوقت قلة امكانيات الدولة، وتبين بشكل يعني واضح انه ما في نتيجة من معالجات الآنية. بدها الموضوع معالجته بدها نظرة متكاملة ضمن برنامج زمني متكامل. اليوم ما بنجي نعمل إجراءات صارمة فقط وين ما في حاجة، وبنعمل بنخلي الفلتين وين الشغلة ممكنة، أو بنخلي قطاعات ياخدوا مجدهم بوقت وبنجي منعاقب الكل. يعني ما بيصير نعاقب الكل وقت نحن لازم نتشدد مع البعض الناس. اليوم برجع بكرر، المطلوب خطة متكاملة ضمن برنامج زمني واضح. وأهم مكوناته هو الصمود عبر الزمن. يعني نحن بعد ما ناخذ اي اجراء بما فيه الاجراء الطبي بدنا نفكر نحن بدنا نامن كل مستلزمات المجتمع عبر الوقت لانه بده وقت اكيد طبابه
المطلوب صمود
يعني باكل وشرب وسلع ضروريه كلها بالتزامن كلها مع بعضها
المطلوب الخطة والصمود مين بده ينفذهم مين بده ينفذهم دكتور فادي
الصحه ما نحن عم نقول نحن منساعد بهالشيء
انتو بتساعدوا كقطاع خاص ايه عم تشتغلوا
نعم
بس
نعم.
اليوم وين وين يعني وين الدولة
ما فينا نقعد كل الوقت نبكي ونعيط ومين وكيف وليش وكذا ونقعد نتشارع بامكانيات او بنظريات اليوم في مشكل كبير في بابور عم يغرق في اقتصاد في ناس عم بتموت بدنا كل اجراء بيساعد لحتى نوقف بدنا نمشي وراء كل اجراء بيساعد انه نحن نوقف هل يعني نخفف من الضغط لازم ناخده مش هيك نحن عم نقول ابدا ما فينا نحط الصحه بمجابهه الانتاج هيدا خطيئه كبيره عم نقوم فيها بدون ما ندري انه نحط الصناعه بمجابهه الانتاج نحن اليوم كيف بدنا نخلي برا خليني اذكرك شغله اليوم برا مش بس عم بيسمحوا للصناعه تشتغل عم بيشجعوا الصناعه تشتغل في حدا اكل اكثر من فرنسا الرئيس الفرنسي قام بشهر ايار توجه للقطاع الصناعي قال لهم جوبو زيكزورت يعني ناشد القطاع الصناعي لحتى يشتغل وناشد العمال فيه انه يواظبوا عملهم وزيرة العمل بفرنسا قالت نحن بقدر منا مسؤولين عن حماية الصحة العامة نحن عندنا مسؤولية متوازية بتأمين الحاجات الاقتصادية الأكل والشرب للناس مشان هيك نحن اليوم عم نقول بأسرع وقت نحن لازم نأمن نمشي بمخطط كثير سريع نحن في مخصنا بالقطاع الصناعي لأن نحن منظن أنا برجع أكرر لك نحن منساعد الدولة على على على
الأمن يعني الغذائي دكتور فادي الجميل لما بنحكي عن الأمن الغذائي
نعم
خلينا نشرح عنه يمكن أكثر
شو أمن الغذائي أكل وشرب كل يوم
شو خلينا نشرح عنه للناس عن علاقته بالاستمرارية الانتاج للمصانع
نعم نحن اليوم الصناعة بتأمن كل يوم حاجات الناس أكلها وشربها شو بعرفني طحينة حمص يعني كل المعلبات الأجبان
صناعة الغذائية
الصناعة الغذائية كلها سوا نعم. أوكي نحن هي عم نأمنها يوميا بتعرف حضرتك كان في دور كبير للصناعة وكان يجي كتير من برا إنما اليوم صار فيه أكتر يعني من يعني صار في اكثر يعني استعمال صناعه لبنانيه
نعم
طيب منين بدها تجي وصار في اعتماد عليها يعني اليوم بدها تتوقف
خاصه الصناعات الغذائيه هي من اشهر الصناعات اللبنانيه
والادويه والبعض الثياب اللي بيستعملوهم والماسكات اي بلد يعني نحن عملنا ماسكات ثلاث معامل ماسكات ماسكات يعني جوتابل بطريقه معمولين يعني بينكبوا منتجين بسرعه يعني مش انه لانه كمان في كثير معامل قامت بخياطه الماسكات كله هيدا لتامين حاجات العالم اي بلد بالعالم قدروا المصانع بثلاث مصانع عملوا ريسبيريتورز فنتيليترز قدموا يعني صنعوا فنتيليترز بظرف اشهر وعم بيصدرون لان تعرفين وجوده عالميه يعني يوم نحن عندنا دور اساسي بالمجتمع مشان هيك نحن عم نقول لازم تحافظوا على هالدور الصناعي عم نحافظ على ندفع المعاشات يعني شرحت ليش نحن اليوم عندنا
دكتور بس عندنا انا عندي سؤال لانه بعد في دقيقتين قبل ما افوت على الموجز دكتور فادي انتوا اليوم عم بتقوموا بجهود جباره وهيدي الصرخه صادقه عم بتوضح للناس عن اهميه شريان لا. أساسي بالاقتصاد وبهذه الأزمة الصناعة بدها تضل أكسجين موجود
لا.
ولكن عم تطلب الصمود صمود لواحد كون عم بتقلي ما فينا نضل نبكي أكيد أنا معك وهيدا المنبر مفتوح لإلكم لتواصلوا الصوت
لا.
ولكن بضل حكومة هي بموت سريري بضل بلد دولته فاشلة لهلأ ما ألفت حكومة الناس عم بتموت الجنازات بالأعداد بالمناطق الموت غطى لبنان وما حدا بيقدر يحضر جنازة أقرب الناس لإله في خطر على حياتنا الحكومة لن تتحرك على أي أمل عم تحكي عن الصمود يعني بمين عم بتشد لوحدك بتقدر تشتغل كقطاع خاص
نحن المطلوب منا نقوم يعني نعمل
حكومة بكومة
باردون الحكومة بكوما ولكن عم تاخذ إجراءات منا بكوما عم تحطنا نحن بكوما. هل هيدا ما عدا وزير الصناعة عم برجع بكرر وبكرر له الشكر وبدي اسمح لحالي اشكر نواب رئيس جمعية الصناعيين يعني صار لهم اشهر ما عم بيعملوا عاملين شغلتهم وفي بعض الوزراء داعمين لنا نحن متكلين عم بيشوفوا لانه اليوم اللي عم نحكيه ونحن من الاول نبهنا انه لازم يكون في المقاربة لازم تكون مقاربة عامة من اول نهار قلنا التأمين لازم يكون كل الثلاثة الركائز اللي قلت عنهم نحن اليوم عملنا انه عم بيشوفوا شو عم بيصير على الارض يشوفوا انه هيدي هالمعالجات اللي اتخذت لليوم منا ماشية يعني ما عم تقدر تعالج الوضع ونحن اليوم ناطرين البنك الدولي يعطينا المساعدات. طيب نحن مش لازم هالمساعدات يعني لازم نزيد العالم اللي بده المساعدات او لازم نحن بالعكس اذا في قطاعات قادرة بدون ما تشكل اي خطر على السلام العام قادرة انه تأمن دخل لبعض هالناس مش لازم تخليهم يعني هيدا شيء 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 مستغرب حقيقه شيء مستغرب. نحن اليوم عملنا اللي علينا نحن بالاخر مواطنين صالحين عندنا هم الصناعه بكل تاكيد ولكن عندنا هم عيالنا ونحن ما بقى في حدا يلومنا. نحن انا اذا في مؤسسات تمنينا على الكل كل هالوقت ما في مواد اوليه واشتغلنا والوزير الصناعه ساعدنا كثير لحتى نحصل على بعض المواد الاوليه. نحن اليوم طلبنا من الصناعيين صمدوا طالبوا اقدروا وهيك لانه جايين ايام احلى شفنا انه كان في بلش يصير في تجاوب قبل ما يصير في خضات وازمات البنوك صار في تجاوب مع النظره الصناعيه عطي قلنا لهم بليز جايين ايام اهيان يعني احلى وكل شيء صمدوا. نحن اليوم كيف بدنا نصمد صعوبات لصعوبات انا كيف بدي اقول له لبعض يعني في اليوم مؤسسات صناعيه عندها استحاله تكمل واذا رح نقطع لها الاكسجين مثل ما عم بيصير هلا انا يعني ما فيني لومهم اذا بدهم ياخذوا اجراءات ما حدا بيحبها ما حدا بيتمناها وهي يعني تاثر على الاقتصاد وتاثر على الوضع الاجتماعي. نحن اليوم مؤسسات ما ننسى في استثناء في قطاعات كثير ما استثناء لها صار لاشهر ما عم تشتغل طيب منين بتجيب مصاري لتدفع لعمالها لا يعني بالنهايه المقاربه لازم يصير في ايه نعم لازم يصير في خضه كبيره بالبلد لازم يصير في خضه وعي يعني وعي عند المسؤولين ما في البعض يكون عندهم عناد على القليله. نحن ما عم نطلب شيء انا برجع بكرر لك وبدي اقول لك انه نحن الصحه بلشت فيها ورح ارجع اقول لك اياها نحن الصحه عنا اهم شيء وانا ماني خبير صحي انا بقدر ما يعني بتطلع شو عم بيصير عند الغير كيف عملوا غير مطارح بعمل مثلهم ما بدي لا اتفلسف ولا بدي اسمع فلسفات شو عملوا بفرنسا عم بعطيكي مثلا بعرف شو عملوا وبعرف انه قتلوا ضربة كبيرة بعرف كمان شو عملوا بايطاليا يا حني خلني ياخذوا ايطاليا بيحكوا بيهولوا بالموديل التلياني يطلعوا على الموديل التلياني مزبوط يفحصوا مزبوط يفحصوا شو عملوا بشمال ايطاليا بلومبارديا وبطادوفا ميزوا ما اخذوا اجراءات هيك كل المستشفيات تستقبل كل الناس ميزوا هيدا بيستقبل
كورونا
ما بيستقبل بس تقلك انه نحن بالنهايه أطلقنا الصرخة مش تنعيط أطلقنا الصرخة. نحن اليوم في مؤسسات يعني أنا ما بدي مسؤولية الدولة هي تشوف شو بدها تعمل مع الناس يلي يعني اليوم عنا ضغط
على أمل توصل هيدي الصرخة أكيد ورح نفتح المنبر لإلكن بحلقات تانية. أنا بدي أتشكرك على صرختك وجهودك مع وزير الصناعة دكتور فادي الجميل أهلا وسهلا فيك عبر أسير لبنان الحر والحمد لله على السلامة. البلد يحتضر الموت على الأبواب والجنازات لا تعد إنه زمن كورونا وزمن غياب الدولة فهي في موت سريري وغياب حكومي أما طرابلس فتشتعل تحت أنين الفقراء. الصناعة تواجه إشكالية الإقفال بالدفاع عن استمرارية الإنتاج حماية للأمن الغذائي في زمن كورونا. المياومون يستغيثون لقمة العيش والمساعدات الاجتماعية لا أحد يعلم متى تصل إلى العائلات الفقيرة. القطاع المصرفي ينهار فالثقة لن تعود مع ضياع أموال المودعين ومع فضائح التحويلات المالية الكبرى إلى سويسرا إن لم تكن شائعات بين هلالين $400 مليون لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومعاونته بعد تسلم القضاء مراسلة من مكتب النائب العام السويسري بطلب مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي في شأن تحويلات مالية. السؤال ما هو مصير أموال المودعين؟ ما هو مصير التحويلات؟ وأي دور لمصرف لبنان ولسياساته عبر العقود؟ الإجابات: مع من عايش مصرف لبنان منذ التسعينيات في سنة 1990 إلى سنة 1993، نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق الدكتور غسان العياش. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر دكتور غسان العياش.
أهلا فيك ولبنان الحر.
أهلا فيك
دكتور مارديني كمان.
وأهلا وسهلا بالدكتور مارديني. وراء أسوار مصرف لبنان نائب حاكم يتذكر 90-93، أكيد أخذت هالعنوان بهالمحور لأنه كتبت مذكراتك، وبين الأمس واليوم مش كتير تغيرت السياسة المالية والسياسة النقدية تحديدا على حساب بقاء الاقتصاد. دكتور غسان العياش، ببدأ معك من أموال المودعين قبل ما فوت بتفاصيل أسرار مصرف لبنان، ما وراء أسوار هذا المصرف، ما هو مصير أموال المودعين؟ خلص راحت عليهم، خلصت هون التحويلات الكبرى والفضائح التي نسمعها، يمكن إشاعات يمكن لا، ننتظر أكيد القضاء، ولكن حق اللبنانيين يعرفوا شو مصير هذه الأموال.
هلأ بدنا نبلش وحدة وحدة الأموال.
أكيد.
هلأ بتعرف الودائع قسم قليل منها، يعني ما بتجاوز 30% يمكن أو 35% كان بالليرة اللبنانية، والباقي بالعملات الأجنبية. هذه نسبة الدولار قبل ما توقع الأزمة كانت بحدود 65% مثلا. بما يتعلق بالليرة اللبنانية ما في مشكل، يعني البنك المركزي حاضر أنه يطبع مصاري ويعطي للمصاري والمصاري تعطي زبونات، إنما كل ما طبع ليرة الليرة اللي وراها تجي بقيمة أقل، يعني بسبب التضخم. فإذن هي المشكلة تتعلق بودائع الناس بالعملات الأجنبية. ودائع الناس بالعملات الأجنبية مصرف لبنان مشي بسياسة أو بشعار يناسب الدولة ويناسب القيادات السياسية اللي حاكم الدولة، إنه تثبيت سعر الصرف مهما كان الثمن. يعني ممنوع انهيار الليرة أو ممنوع تغير سعر الصرف، لأنه هذا شيء يؤدي إلى ثورات وخضات اجتماعية. هذه كانت هيك كانوا يعني اللي بالحكم، رئيس جمهورية، رئيس وزارة، رئيس مجلس نواب، إنه ممنوع يتحرك سعر الصرف. مصرف لبنان مشي بهيدي السياسة وما كان لازم يمشي. هيدي طلعت نتيجتها إنه صار يجيب ودائع اللبنانيين من المصارف اللي عنده بالعملات الأجنبية ويتدخل فيها بسوق القطع، يمول الاستيراد، يمول السفر، يمول استيراد للدولة، شو ما كان من هالودائع هاي. هيدي يعني الحقيقة أنا بعتبرها مثل لعبة قمار، لأنه مش معروف شو نتيجتها. فاليوم في مبلغ مش موجود، يعني الدولار اللي دولارات الناس اللي حطوها بالمصاري هيدي، فإذا استعملها مصرف لبنان بقصة تثبيت سعر الصرف وما عادت موجودة.
نعم.
هل راحت على طول؟ لا، بس لنسترجعها في طريق طويلة لحتى نقدر نسترجع هالدولارات للناس. مثل ما ظهر من لبنان 60-70 مليار دولار مثلا خلال 3-4 سنين، لازم يرجع يجي مقابلهم على لبنان. كيف بده يجي مقابلهم على لبنان؟ الثقة بالوضع السياسي، الثقة بالوضع الاقتصادي. يعني بده يكون في قيادة سياسية موثوقة وغير فاسدة ومتضامنة مع بعضها كلها سوا، وعم تاخد القرارات، وبنفس الوقت عندها خطة صحيحة للإصلاح المالي، وهالخطة قيد التنفيذ. إذا بتصير هاي ممكن بعد فترة 2-3-4 يعني أو قبل يبلش يجي أموال بالعملات الأجنبية على لبنان، بحركة معاكسة للحركة اللي كانت لما طلعوا المصاري من البلد. بهاي الحالة ممكن استرجاع الوضعية.
نعم دكتور غسان العياش، بدي أتوقف عن موضوع قديم جديد، هي سياسة تعويم الليرة وأغراق الدولة منذ العام 1990 وحتى اليوم. كيف تقرأ العلاقة بين مرحلة ما بعد الطائف ومرحلة اليوم؟ يعني من لما كان حاكم مصر في لبنان وصار في سياسة مختلفة عن سياسة الحاكم إدمون نعيم، السياسة النقدية للمصرف المركزي كيف كانت عم بتواجه العجز المستمر والمتعاظم بمالية الدولة بعد ما طلعنا من حرب لبنانية 15 سنة وأنتوا جيتوا بأول عصر الطائف، يعني ما بعد الطائف 1990 لل 1993 وكانت يعني أصعب مرحلة، ولكن ما كانت الظروف مثل ما هي اليوم ولكن السياسات تشبه بعضها. يمكن بدي تشرح للناس كيف كانت هذه المرحلة والعلاقة بين مبارح واليوم.
خلينا نقصر الموضوع لقسمين أو عنوانين. العنوان الأول هو تمويل الدولة، والعنوان الثاني تثبيت سعر الصرف.
نعم الموضوع النقدي لواحد وموضوع المالي لواحد.
نعم هلا خلينا نحكي تمويل الدولة. مصرف لبنان كان عم بنقني يعني على تمويل الدولة، انه عم تصرفوا كتير، انه روحوا شوفوا، يعني هاي بسياسة مون نعيم تحذير الدولة والى اخره، وجرب انه هو بايامنا يوقف تمويل الدولة لانه الدولة ما عندها موارد، يعني معتمدة على قروض مصرف لبنان، وقروض البنك المركزي هي اكبر مصدر للتضخم. فبالتالي كان يعمل له المحاضرات وقال له نحن رح نوقف، وتقريبا وقفنا، ويجي يلاقي ينقي معاملة يوقف ما يعود يعني يدفع، بتنفجر الدولة وبينفجر الصراع بين بعضهم، فطبعا بتربح الدولة. فإذا أنا اللي بقوله يعني أنه كان فيه بالمجال تمويل الدولة كباش لمصلحة الدولة، هذا ناحية. شو صار بعدين؟ اللي صار بعدين أن مصرف لبنان ما شفناه عم يمارس ضغوط على الدولة ولا حتى معنوية، بالعكس كان عم يركض يأمن لها التمويل ويزيد الدين. لما الدولة بيكون عندها التمويل مأمن بالحقيقة بتصير تتصرف بحرية بالإنفاق، يعني منا مضطرة أن ترفع الضرائب، منا مضطرة أن تعمل خصخصة، يعني أمور غير شعبية، فبتصير الدولة تصرف. المظهر من برا هيك، مصرف لبنان وغنج الدولة لحد انه شوفوا مثل ما بدكم انا بأملكم. كيف بيأمن؟ بيرفع الفوائد، المصارف بتحط عنده او بتحط بالدولة يعني على سندات الخزينة المرتفعة، من ناحية عم يتضخم الدين العام، ومن ناحية تاني كمان عوض سلامتك بالنمو الاقتصادي، ما بقى حدا مضطر يعمل مشروع بالبلد، يعني ما زال في فوائد عالية والى اخره. كانت هاي مضرة. أنا بالنسبة لي إذا بدي قيم هذه السياسة هون بقول لك هاي غلط. مصرف لبنان هون ما بواجباته كبنك مركزي بأنه يوقف وجه الدولة ويقول لهم ما بعطيكم، هلا بيضربوه للحاكم مثل ما عملوا على إدمون نعيم، يخطفوه، يعني هاي قصة شجاعة. ما شفنا هيك، بالعكس شفنا أنه يعني مصرف لبنان راكب قدام الدولة يأمن لها تمويل، يعني يأمن لها ديون. هيدي ناحية. الناحية الثانية تثبيت سعر الصرف. أنا بقول إنه مصرف لبنان في ناحية كتير مهمة، إذا عنده إمكانية يساعد باستقرار سوق القطع، سعر الدولار بنسميه نحن، فليكن يساعد. إذا ما عنده إمكانية هو منه مجبور. الرأي العام اللبناني مفتكر إنه بوجود بنك مركزي، يعني البنك المركزي هو مجبور انه يثبت سعر الليرة. هيدا شيء غلط. الليرة ما بتثبتها البنك المركزي من احتياطاته. ما في بلد بالعالم بوضع لبنان بيقدر انه يثبت العملة من احتياطاته الا ما تكون بقى عنده اموال ما الى حدود. هيدا شيء مش مظبوط. فإذا أنا بدي أقول أنه مهام البنك المركزي ممارسة سياسة نقدية تهجم التضخم. هيدا اليوم البنك المركزي الحديث هيدي مهمته الأولى، مش سعر الصرف. سعر الصرف إذا قدر بيساعد يعني، بس بي عندنا نحن هون أخذ البنك المركزي على عاتقه إنه هو بده يحدد، بده يثبت سعر الصرف. طيب عنده احتياطات هو لقله خلصها بال 2015 كانت خاصة، مد إيده على وديع الناس. أنا رأيي هيدا كان غلط. هلا بإيه شو كان صار؟ كان وصل الدولار سنة 2015 لل 15,000 ليرة. يوصل، مش شغلة البنك المركزي إنه ياخد وديع الناس ويثبت فيها سعر الصرف. هيدي مش شغلته يعني. وهيدي قلناها وقالوها ناس كتير بأيامها، مش هلا عم نقولها. فهي يعني أنا سألتيني سؤال رح بجوز لك إنه بعد التسعين شو صار؟ بعد التسعين شو صار؟ استقتل مصرف لبنان ليحقق أهداف القيادة السياسية بالبلد، إنه بأملكن عجز الموازنة تمويله وبأملكن سعر الصرف على حساب الاقتصاد وعلى حساب الودية وعلى حساب النظام المصرفي. بجت المشكلة وبينت هون.
دكتور
طبعا بزواج كلامي يعني أنا.
واضح. هل برأيك ما أسميته الاتفاق الثلاثي أنذاك، رح أشرح عنه بشكل سريع، هو من ورط لبنان بهيك أزمة نقدية اليوم، لما يعني اتفاق الثلاثي عندما قرر الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنه استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية ووقف الانهيار في سوق القطع هدف أساسي لحكومته ولمرحلته، لا يوازي أهمية آنذاك اللي هن الاتفاق الثلاثي يعني بين الحكومة اللبنانية، بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان.
نعم مضبوط، هاي ثلاث أطراف.
واليوم هول الثلاث أطراف إنه يعني ببعض الاستثناءات ما زالوا متحدين، يعني في مين يحمي القطاع المصرفي، هناك من يحمي حاكم مصرف لبنان، مع إنه وصلنا للمحظور وصلنا لهالنتائج من بعد التسعين ولهلا.
لا هيدي الفرقاء الثلاثة حكومي ومصارف ومصرف لبنان موجودين متحدين يعني، بس صاروا كلهم بمشكلة يعني. نحن اليوم بمشكلة كتير كبيرة، فبالتالي ما عاد الوضع مثل ما كان. أنا هيدي حكيت فيها اتفاق ثلاثي اللي استمر عدة سنين، لما الرئيس الحريري قال لهم للمصارف مع الحاكم رياض سلامي إنه بدكم تأمنوا تمويل الدولة وبدكم هيدي، طب شو يعني مقابل شو؟ مقابل فوائد عالية. هيدا كان. بعدين اتطور هيدا الموضوع، صار يحطوا دولارات بمصرف لبنان وهالدولارات تستعمل بتثبيت سعر صرف الليرة. هيدا الاتفاق مشي، بس اليوم منه قادر يعني يتنفذ يعني، ما بقى فيه دولارات
أكيد يعني. اليوم لأنه خلص خلصوا المصريات
هي.
ولكن خلال هالفترة هاي مش كان ساري المفعول ووصلنا لهون هذا الاتفاق.
في محمية كبيرة لحد 13-20 الأول بقية. ما بعرف إذا آخر سنة كان مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان عم بيقول للدولة إنه أنا ما عاد أقدر كفي أكثر. يعني أنا سمعت من مصادر مصرفية عالية المستوى بسنة 2016 بصيف 2016 إنه الحاكم قال لهم بعد بقدر هدي سنتين، يعني لصيف 2018 زيد بعدين كم شهر. فإذا كان عم بيقول إنه ما عاد قادر كفي يعني. بس أنا بالنسبة لي ما بصرف دولار من وديع الناس طالما أنا ما عندي دولارات خاصة لي كبنك مركزي، ولا هي شغلتي ولا واجباتي إني ثبت سعر الصرف فوق طاقتي. هذا الشيء صار. هلا نحن وقعنا، شو بدنا نعمل؟ خريطة الطريق موجودة، بس إذا أول خطوة منها اللي هي أهين خطوة ما عم نقدر نعملها اللي هي تشكيل حكومة. كيف بدنا الخطوات الجاية أصعب؟ يعني بدها توافق وطني، بدك أول شيء تشكيل حكومة. الحكومة بده يكون عندها رؤية وعندها روح قيادية سياسية، يعني صاحبة مبادرات، ويكون الوزراء مع احترامي لكل الوزراء بس ما يكونوا أزلام، يكونوا يفكروا يعني مش بس تكنوقراط، بدو يعني بدو يفكروا وياخذوا قرارات، والقرارات هيدي بدها تكون يعني صعبة، وبدهم يصبوا بوجه الضغوط. بعدين في إصلاح مالي، الإصلاح المالي كمان خطوة ثالثة.
نعم.
يعني أول شيء في خطة لازم تعمل الحكومة خطة، بعدين الخطة بدها تضمن إصلاح مالي. الإصلاح المالي منه شعبي، ما بيمرق السهولة يعني، ولا بيمرق يعني، أنا بقول لك يمكن ما بيمرق. قوة سياسية مفروض تتضامن، يعني حزب الله والقوات اللبنانية بده يتضامنوا مع بعضهم على سياسة اقتصادية واحدة، سميت قول اثنين لأنه يعني طرفي نقيض، بدهم يوافقوا على هذه القرارات. ينزل الشعب بيصير في اضرابات، فليكن هاي الطريق الوحيد إلى العلاج، في تعويم سعر الصرف. ما بقى نحن نثبت سعر صرف الليرة. بالنسبة للدعم بيصير بالليرة اللبنانية من الموازنة للعائلات الأكثر فقرا، بيصير في مساعدات لها، هذا شيء ضروري. بس مش انه مثلا نحن الدواء 1515 على حساب احتياطي البنك المركزي بصرف النظر مين عم يشتري وشو وضعه، لا. فإذا في عندك رفع الدعم وتعويم الليرة وفي تخفيض رواتب القطاع العام وفي زيادة ضرائب، هيك إذا بدنا نحل المشكلة هذه. هول صعب يمشوا يعني. هلأ اللي عم يسمعني على الإذاعة عم بيقول يمكن هذا مجنون يعني، منيح ما منه بموقع مسؤولية، بس شو بد هيدا العلاج؟ ما في علاج تاني. واحد واصل إجره فيها جرجرينة بيقول له بدنا نقطعها. في تخفيض في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وعدم المساس باحتياطي البنك المركزي طالما هو ما عنده احتياطات خاصة. هيدي القرارات صعبة كتير. إذا بتتشكل حكومة محترمة وبتعمل خطة موثوق فيها دوليا وتبدأ بتنفيذها رغم الاعتراضات الشعبية، أنا بقول لك ودايع الناس بترجع.
نعم.
غير هيك لا.
طيب مصير التحويلات المالية الكبرى وآخرها إن كانت حقيقة ولا شائعة، أكيد منتظر الموضوع القضائي $400 مليون اللي لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومعاونته.
لك بالنسبة ستنا موضوع $400 مليون يعني من غير المناسب أنه أنا أعلق عليها أو حدا يعني جدي يعلق، لأنه هذا خبر مبهم. مبهم. قالوا أنه في 400 مليون وقالوا كذا وقضاء سويسري، فمشان هيك يعني إحنا ما بنعرف شو فيه يعني بالحقيقة.
يعني ممكن تشوف الخبر مركب أنه له هدف إزاء سمعة الحاكم.
يمكن إيه يمكن لا، ما بعرف. طيب. يعني ما بعرف أبدا.
وممكن إيه.
بس على كل الأحوال الحاكم قال أنا مستعد واجه القضاء السويسري. مثل ما بيقولوا اليوم الخبر بفلوس بكره ببلاش، راح يروح يشوف القضاء السويسري. بعتقد سمعنا انه وكل مكتب محاماه بسويسرا راح يواجهوا على ضوء جواب القضاء السويسري، بيبقى منعلق. اليوم مبكر كتير يعني. اما بالنسبه للتحويلات الكبرى اللي صارت بغير هاي ال 400 مليون المفترضه، انا بتصور انه كلها تمت ضمن القانون اللبناني. يعني القانون بيسمح بتحويل الأموال لبرا.
أكيد، لأنه ما في كابيتال كنترول كان، ولهلأ ما في كابيتال
كنترول. وما بيجوز يكون في كابيتال كنترول يعني. ما بيجوز يكون في كابيتال كنترول. يعني الكابيتال كنترول معناته هذا مس بالحريات الاقتصادية. عارف كيف؟ فنحن يعني ما في شيء مخالف للقانون. هلأ بيقعدوا العالم بيحكوا بأنه الدولة اللبنانية يعني سمحت او انه في ناس هربوا اموالهم، هيدا مش تهريب، هيدا ممارسة حق عادي.
نعم. دكتور غسان عياش، إذا بدي أرجع بالذاكرة معك، يعني بدي استفيد من وجودك، لأنه حقا المقالات اللي بتكتبها هي تنم عن عمق تجربة ومعرفة وتاريخ وذاكرة. بمحضر شديد الإيجاز لجلسة 15 آذار 1990، هيدي انعقدت بسرعة بحضور كافة الأعضاء، وانت احتفظت بوثيقة عن هذا المحضر. نهارة كان في حادثة جلب لحاكم مصر في لبنان إدمان نعيم لمكتب وزير الداخلية الياس الخازن وبالقوة على موضوع جوازات السفر، واللي كان رح يعني رح يجمع المجلس، وصوتوا هني الأكترية، كان صوتين أنت وياه مع، والأكترية كانت ضد إعطاء شركة سويسرية لهالموضوع. هذه الحادثة شو غيرت بالنهج السياسي؟ يعني بعد هذه الحادثة وهذا الموقف، توالت مواقف السياسيين هي مع الحاكم، ولكن بالنهج كان هناك تآمر. هذا التآمر بالطاقم السياسي أو النظام السياسي لا يزال موجود لليوم، يعني هناك تغطية السماوات بالقباوات، ومن يعلم ماذا سيحدث، وبيطلع الكبش محرقة يمكن شخص، بس هي السياسة هي ذاتها. بدي استفاد من الذاكرة والتاريخ اللي كتبته بهذه المذكرات، ما أيضا ما بين مقارنة بين حاكم بعهدك انت كنت نايب الحاكم إدمان نعيم، والحاكم اليوم رياض سلامي، شو كان بيعمل لو كان إدمان نعيم بعده موجود؟ اذا هي ذاتها السياسة، اذا هي ذاتها الدولة،
كان كل يومين ثلاثة بياخدوا من مكتبه وبيضحطوه على الارض، بيجرجوه مثل ما صار يعني، ويوصل على الباب وبيرجع لهذا، وبيرجعوا بيعند وبيرجعوا بيخطفوه. يعني ثبت انه الدولة مصر في لبنان ما بيقدر للدولة، يعني هو اضعف من وزير حتى، يعني الدولة بتعتبر مصر في لبنان بير لها، بتقدر هي تعمل شو ما كان، وهو بده يمولها ويأمن العملات الاجنبية والمحلية غصب عنه. اذا رفض وقال انا مني قادر، حتى لو لانه قادر بيعصوه. فبالتالي يعني هيدي هي الخلاصة. هلأ بترجع للحاكم، اي حاكم يقرر هو بيقبل بهذا الوضع ولا بيترك. يعني مش ضروري يترك، يعني يقدم استقالته ويرميها بوجهه ويعمل مشكل، بس ما اليوم كل 6 سنين بتخلص ولاية الحاكم فيه، قل لهم أنا بكل هدوء بعد 2 سنين بتخلص ولايتي، لأنه أنا سؤلت أنه شو بتعمل في حال كنت، يعني الحمد لله أنه ما ناوردي يعني ما شو بتعمل. أنا بعمل أنه بعد ما شفت اللي صار بكتب لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء انه انا ولايتي بتنتهي بعد 2 سنين، حتى ما يصير في كعكرة ومشاكل وقتها وهذا. انا ما بدي جدد الا اذا كانت اتخذت الخطوات التالية وبيعددها، اذا ما عملوها هو بالوقت المحدد يستقيل. بس الدولة تعودت خاصة اخر 25 سنة البنك المركزي بإيدها بنفذها السياسات اللي بتريدها، وهي بتتصرف انفاق بمعنى انفاق بلا معنى، هدر، سرقة، فساد، تخبيص، كله فيها تعمله البنك المركزي بيدفع الفاتورة بالآخر. هذا هي.
نعم. دكتور غسان عياش، يحظر على مصر في لبنان إقراض الدولة، وتكرس هذا الحظر بشكل لا لبس فيه في المادة 90 من قانون النقد والتسليف، التي نصت على أنه باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 89 من قانون النقد والتسليف، فالمبدأ لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام. طيب إذا هو محتمي بهالمادة وهيك القانون بيقوله، إذا هو خلينا نعتبره مستقله سيد نفسه مثل ما كان رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص الوحيد يمكن الموافق على هيدا الشيء، الكل شايفه منه مستقل، طيب هل هي مصالح خاصة تجعل من الحاكم قادر يكون لعبة بإيدين النظام السياسي، أنه بغطي لكم بعومكم بتخلوني طموحي أوصل لكرسي الأول بلبنان لكرسي رئيس الجمهورية؟
والله يعني هيدي صار محاكمة نوايا، ما بعرف، يمكن يمكن لا، بس إذا بده يقوم بواجباته عكس الكلام اللي عم نسمعه بوقات بتاعت الإعلام عم يلعب أكتر من دور. أخي شو بيعمل؟ الدولة ما بيدين الدولة، القانون بيجبره. لا، القانون ما بيجبره، القانون بيجبره أنه ما يدين
الدولة. القانون بيجبره ما يدين، ما يدين، هيدا القانون.
هي سمعتيها حضرتك ولا ما سمعتيها مثل ما أنا سمعتها؟ أنه ما القانون بيجبره، لا ما بيجبره القانون. فإذا إذا هو بده يرجع للقانون، لما الدولة بدها تدين مرة بالسنة مرتين بالسنة بتقدم له شو بدها وبتقول له أنا ما قدرت أمن موارد، يروح هو بفتش معه عن طريقة يا بيخفض النفقات يا بيقل زيد الإيرادات أو بفتش عن قرض داخلي عن الأسواق المالية. آخر شيء بيلجأ له أنه هو يدينها مباشرة، لأنه هايدي تؤدي إلى مشكلة عويصة، يعني إلى تضخم. فهذا هو القانون، مش مفروض يدينها. على كل الأحوال أنا برجع بذكر في مشكلتين صاروا، تمويل الدولة وتثبيت سعر الصرف بناء لطلب القيادة السياسية. كل القيادات السياسية يعني اللي نستلم السلطة هيك بدها.
نعم. إذن دائما الغطاء هو غطاء سياسي. وإذا هلأ ما نروح على موضوع التدقيق الجنائي، كان مصرف لبنان هو بالواجهة والمطلوب فقط لمصرف لبنان، بالوقت اللي مصرف لبنان كان ينفذ سياسة الدولة والكل موافق على كل قرار يتخذ، ولما بده يكون في تدقيق جنائي راح يكون أكيد كبش المحرقة مصرف لبنان، بالوقت اللي كل الوزارات كانت مساهمة والمسؤولين بهذه المرحلة وحتى اليوم. قدي قادرين نكون شفافين أمام الرأي العام اللبناني لما بنحكي عن دولة بدها تحارب الفساد وما نروح على إصلاح، الوقت بعد عم نتقاسم الحصص وما شكلنا حكومة والشعب عم بيموت بكورونا ومن الجوع وما قادرين ناخد قرار بالإصلاح؟ عن أي مرحلة إصلاح وأمل ببقاء لبنان عم نحكي بشكل عام؟
والله هذا سؤال منه اقتصادي أنثروبولوجي.
ايه بس بوجع هيدا، بس هيدا واقع.
الواقع هو انه يعني انا بدي اختصر لك اياها، لبنان بلد قبائل، القبيلة بتسمح لزعيمة انه يسرق الملكية المشتركة للقبائل، بس ممنوع يسرق قبيلته. يعني ما في زعيم بيقدر يسرق الوقف، اذا بيسرق الوقف بيشتري وبيتحاكم وبيتحبس يمكن، بس إذا سرق الدولة فليكن. ليش؟ لأنه بعد مفهوم الدولة وسياسة الدولة والقانون ما تبلوروا كما يجب في لبنان. يعني فأنا بتصور أنه نحن عم نضطر نفكر، أو هني عم يضطروا يفكروا اليوم لأنه وقعت الكارثة، بس لو غير هيك كانوا استمروا، وهلأ إذا بيرتاحوا بيرجعوا بيستمروا. هيدي
نعم. دكتور غسان، بدي أختم بهالسؤال، بعده بيأثر فيك حادثة محاولة خطف أو جلب الحاكم المشهود بمصداقيته ووطنيته واستقلاليته إدمان نعيم هداك النهار؟
يعني
هي الوراء اللي أوردت يعني بالتفاصيل ماذا حدث بكتابك؟
كنت طبعا وقت
الطاقة، بتمنى يسمع المستمعين الحادثة.
بس لمعلوماتك يعني تذكرك، يعني هي صارت هذه سنة 1990.
صح.
نحن كنا حاضرين الحرب كلها، نازل علينا قذائف ونازل مدافع وشايفين حوادث خطف، يعني كل أنواع البلاوي. وأنه ضابط أواص ما رح تعمل لي انهيار عصبي يعني. لا، بس تعلمت منها أنه المؤسسات بلبنان ضعيفة، يعني ما في مؤسسة بتقدر توقف بوجه المؤسسة السياسية. هيدا اللي تأثر فيه يعني، مش هيك خلقت لي لحد هلا وعطول تشاؤم تاريخي، يعني انه اي مؤسسه بدها تتصرف كمؤسسه بالقضاء بالبنك المركزي بديوان المحاسب بدها تشتغل هيك، هي بتخسر بالاخر ما بتربح. هيدي بتخلق يأس وإحباط بس هيك يعني.
نعم. دكتور غسان، ذكرت الدركة بكتابك حسين بروش ابن بلدة
ايه؟
برجة الشوفية اللي
ايه؟
ابن برجة الشوفية اللي قوس على الزاز المصرف ولهر على الأرض ووقف وقف وقف القوى الأمنية عن أنها تاخده بالقوة الوقت اللي نزل من كل الطوابق ممسوك يعني وراسه على الأرض. هذه الحادثة خلت كل الطاقم السياسي تاني نهاره لأكثر من وقت يستنكر حادثة الأمنية
يوم أو يومين
بس رجعوا نفذوا سياستهم.
في اليوم التالي كله صفوا وراء وزير الداخلية ضد البنك المركزي.
نعم. إلا باستثناء الرئيس الحص اللي طلب باستقالته لوزير الداخلية. نعم. طيب هون دكتور غسان يعني بهذه الحادثة اللي بدي اختم فيها كنت ذكرت عن مناقبيته وصلابته واستقلاليته، ولكن ذكرت انه كان عنده بعض الاستنسابية لإدمان نعيم، وكان هناك فريق بيترك له بمرق له رغم إثباتات تفرجوا عليها ببعض يعني المرجعيات اللي مش عم تشتغل بملفاتها مزبوط. ومرقت مين هي هذه المرجعية السياسية؟ ما ذكرتها.
لا هلا أنا ما أعطيت الحق لدكتور نعيم 100%.
صح، أنت ما أعطيته كل الحق.
هو مزبوط كان في قانون بس في بعض الأحيان بيستنسب، ما بعرف إذا ضروري يعني نحكي بالتفاصيل هو مع مين ضد مين. يعني مرة وصلت معاملة للشيخ مطرس حرب كان وزير تربية مسكها ورميها بأرض الغرفة يعني ما بده يمرق له إياها.
لما قال يشتري من مصريات وحقيبة اليد، بتقصد فيها الوزير مطرس حرب؟
إيه نعم، ما قدرناها
لأنه مرشح لرئاسي يعني.
إيه ف يعني كان عنده شيء شخصي يعني. هلا كان في صداقة كتير قوية مع الرئيس نبيه بري لأنه بيعرفه أول شيء من زمان.
نعم.
كان لما كان حاكم لما كان
بالجامعة اللبنانية
كان نبيه بري رئيس اتحاد الطلاب أو شيء من النوع يعني.
نعم.
فبالتالي في معرفة شخصية هاي بناحية. الناحية الثانية
يعني كان يمرق له للرئيس بري. هل كان المقصود الرئيس بري لما نقلت في جهة سياسية ما كان يوقف عند انت؟
نعم.
بتقصد الرئيس نبيه بري يعني؟
الرئيس نبيه بري
جمعته.
الرئيس بري
نعم.
يعني هو بيتأمل كان انه يكون هو معين له بمعركة رئيس الجمهورية.
نعم.
كمان حكينا هلا اكراما لك.
انا بشكرك لانه هولي ما رح نرجع نسالك هني بس يمكن
كتبت يعني هلا بس عم اقول لك اياها هلا
انت ما كتبتها. صح، انت
على علاقه كثير قويه بالرئيس بري.
انت ما كتبتها وكانت هيك وقفه ذاكره وتاريخ من مذكراتك ومداخلة جدا قيمة، دائما المضمون بيكون عميق وعالي جدا بمقالاتك ومقابلاتك. بشكرك النائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان العياش، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا كثير.
أهلا فيك. وينضم إلينا الآن في المحور الثاني والضيف الأخير الدكتور باتريك مرديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق. أهلا وسهلا دكتور باتريك.
أهلا فيك
دكتور باتريك. سنتطرق مباشرة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل هبوط مخيف للليرة، واليوم 9000 المبيع بالسوق السوداء. ليه يعني من يستطيع إيقاف هذا الارتفاع الجنوني؟ أكيد كنت عم تستمع لدكتور غسان. نعم. العياش.
نعم. أنا برأيي أنه كل شيء ونحن مكملين بنفس النهج اللي عم نعمله هلأ لا مجال لإيقاف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار. يعني اليوم أنت الدولار لا يهدى بده ثلاث عوامل، بده أول شيء ثقة، بده الناس تكون هي حاسة إنه الدولار ما رح يطلع أكتر. أوكي، ساعتها بصير فيها تخلي شوية ليرة بجيبتها، ما بتقعد محروقة بدها تبيع الليرة بس تفوت على جيبتها لأنه خايفة أنه تخسر قيمتها مع الوقت. بدك عامل ثقة اليوم هيدا مفقود، بدك أنه ما نطبع مصاري بقى. اليوم المصرف المركزي مضطر يطبع مصاري ليسيل الدين العام، لأنه المصارف دينت أموال المودعين للقطاع العام، يعني بين مصرف مركزي والحكومة، والقطاع العام منه قادر يبدل المصاري، وبالتالي عم يلجأ لطباعة الليرة كرمال يسحب الناس دولاراتها باللبناني. وبين انعدام الثقة وبين فلش الليرة بالسوق مثل اللي عم بيصير هلأ، هذا الكب الليرة اللي عم بيصير، الطباعة الكبيرة وعدم وجود أي نمو بالبلد، مش عدم وجود نمو، عندنا نمو سلبي. يعني نحن اليوم صندوق النقد الدولي بتوقع نمو ناقص 25% بلبنان. وبالتالي هولي ثلاث عوامل بيأدوا، الإدارة بده يطلع ما عنده سقف، لأنه نحن النظام النقدي اللي معتمدينه يعتمد على هدول الثلاث عوامل. كيف يمكن إيقافه؟ أنت بلشتي بهذا السؤال. يمكن إيقافه اليوم بالوضع الخطير اللي نحن وصلنا له، لا يمكن إيقاف ارتفاع الدولار إلا من خلال اعتماد مجلس نقد اللي هو الكارنسي بورد، لأنه اليوم نحن السياسة النقدية تعتمد على ثقة بالأشخاص، على نزاهتهم، على حكمتهم. هيدا الشيء اللي بيعطي الثقة بالليرة، هيدا مسميه بالإنجليزي discretionary policy. وبما أنه اليوم ما بقى في ثقة لا بالمصرف المركزي ولا بالحكومة ولا بالسياسيين ولا بشي بهالبلد، وبالتالي الدولار بده يطلع، ما بقى عنده سقف. مشان هيك يجب الانتقال من نظام نقدي يعتمد على الثقة لنظام نقدي يعتمد على قواعد صارمة، نسميه بالإنجليزي rule-based policy. بدنا ننتقل من discretionary policy لrule-based policy، وهذا الشيء أنا برأيي اللي بيقدر يجيبه مجلس النقد الكارنسي بورد، لأنه الكارنسي بورد بيعزل قيمة الدولار أو قيمة الليرة عن الثقة وعن السياسة، وبيقول لك يا خيم قبل كل 5000 ليرة موجودة بجيب المواطن، في دولار موجود بالصندوق ساعة اللي بده بيجي بياخذه، أو 6000 ليرة أو 7000 ليرة اللي هي بيجي بياخذه المواطن اللبناني. وبالتالي لو شو ما كان الوضع السياسي، لو شو ما كان موضوع انعدام الثقة، بيعرف المواطن اللبناني انه مقابل هال5000 ليره اللي عنده اياها بجيبته في دولار بالصندوق، هيدا الشيء بيثبت سعر صرف الدولار، بيوقف ارتفاعه، بيجيب استقرار على البلد رغم الخضات السياسيه وخضات عدم الثقه اللي عندنا اياها. وكل شيء، وما راح نروح على الكارنسي وورد، الدولار بده يطلع وبده يطلع كتير، ورايحين على محلات مرعبه.
لحد وين يعني؟
ما في سقف ليكي.
كيف يعني لما خليت مرعبة؟ يعني 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 قصدك تقول انه يعني العشر تلاف هي مرحومة، بعد شوي منصير 20,000 30,000 ممكن 40,000.
نعم، ببلدين مثل زيمبابوي مثلا ما عملوا اصلاحات، ضلوا يطبعوا ليرة لتمويل لتسيير الدين العام ولتمويل عجز الموازنة، ما هيك، وما عملوا الاصلاحات اللي لازم يعملوها، وصلت الليره لكذا مليار، وصلت الدولار الزيمبابوي مش ليره لكذا مليار. وبالتالي الله ينجينا من هيك سيناريو، وان شاء الله ما بنوصل لهون، وان شاء الله احنا بالاخر يعني يمكن عندنا شويه وعي، ان شاء الله يكون عندنا شويه وعي. اليوم انا برايي لبنان على مفترق طرق كتير خطير وكتير مصيري، يا اما بيتحول لدوله فاشله، والسبب اللي رح يخليه يتحول لدولة فاشلة هي طلعة الدولار وتدهور سعر صرف الليرة اللي جاي من وراء السياسة النقدية الاستنسابية، بظل غياب ثقة وبظل طباعة ليرة مستمر وبظل نمو ضعيف، مش ما نقول نمو سلبي. يا أما منروح على سيناريو دولة فاشلة مثل فنزويلا، مثل زيمبابوي، مثل السودان، مثل كتير دول سبقتنا، يا أما منشد ركابنا شوي ومنعمل مجلس نقد بثبت لنا سعر صرف الليرة، وبيكون هي بداية طريق الإصلاحات، ساعتها بنقدر نجلش وضعنا شوي. لكن مش كل الدول اللي قطعوا بأزمات مثل لبنان راحوا على سيناريو دولي فاشل. يعني إيرلندا قطعت بهيك سيناريو مش من زمان، المملكة المتحدة بالسبعينات قطعت بسيناريو بأزمة قاسية مثل لبنان، بلغاريا قطعت بأزمة قاسية مثل لبنان وعملوا الإصلاحات اللازمة، ولكن وإذن هلأ جلسوا. وفي بلدان قطعوا بأزمة مثل لبنان وما عملوا الإصلاحات اللي لازم يعملوها، واليوم بعض وضعهم كارثي ومأساوي.
نعم، مجلس النقد خلينا نتوقف عنده عن أهميته.
تفضلي. مجلس النقد ليكي، المجلس النقد هو انه بيصير المصرف المركزي يطبع ليرة فقط اذا عنده احتياط 100% دولارات. يعني اليوم نحن من إذا مثلا بدنا نطبع ليرة جديدة بالسوق، مفترض هاي الليرة تكون مغطية بالدولار، وبالتالي نحن علينا أن نعتمد على حكمة المصرف المركزي أنه هو بيعرف أنه لازم يطبع ليرة بس يفوت دولار، ولازم أنه ما يطبع ليرة بس يطلع دولار، لازم يسحب الليرة من السوق بس يطلع دولار من البلد. هلا اللي لاحظنا أنه بكل البلدان النامية المصارف، مش بس بلبنان يعني، المصارف المركزية ما عندها مشكلة تطبع ليرة عملة محلية بس يفوت لها دولار، لأنه بتعرف إذا تحافظي على استقرار سعر الصرف لازم تكون كمية الليرة اللي عندك إياها تقريبا موازية لكمية الدولار، مشان هيك بس يفوت دولار لازم تزيدي كمية الليرة، بس يطلع دولار لازم تخففي كمية الليرة. البلدان النامية دائما عم بيكون عندهم صعوبة إنه بس يطلع دولار يخففوا كمية الليرة المتداولة بالسوق. ليش؟ ما عم بيقدروا يعملوا هيك لأنه الحكومات عم تطلب منهم يكملوا طباعة من أجل تمويل نفقاتها. اللي بيعمل المصرف المركزي أنه بوقف هذه المعادلة، اللي بيعمل المصرف المركزي أنه بيحط هو مجلس النقد، هو قانون أصلا مش مجلس يعني، بيصوت عليه مجلس النواب، بيتعدل قانون النقد والتسليف، وبقانون النقد والتسليف بيقول أنه المصرف المركزي بيطبع ليرة فقط إذا فات له دولار بالمقابل. يعني إذا أنت معك 100 دولار وحولتيها على لبنان ورحتي عند البنك تبعك وقلتي له حول لي إياها على اللبناني، البنك تبعك بياخذ هال 100 دولار على المصرف المركزي، والمصرف المركزي مقابل هال 100 دولار اللي بيحفوظ لعنده على الصندوق بيطبع لي 5000 أو 6000 ليرة. هيدي الطريقة الوحيدة اللي بيحق له المصرف المركزي يطبع ليرة، وإذا ما عنده دخول دولار ما بيحق له يطبع ليرة. هيدا الشيء بيوقف ارتفاع الدولار، مش بوقف ارتفاع الدولار، بينزل الدولار، هذا الشيء بينزل الدولار. نحن برأينا إذا بنعمل مجلس نقد اليوم الدولار بينزل من 9000 لأقل بكثير من 9000، يمكن 7 يمكن 6 يمكن 5 ما بنعرف، بس بينزل كثير، ولازم بقى هذا الشيء ينعمل بسرعة، وإذا ما بينعمل بسرعة رايحين على سيناريوهات مرعبة يعني.
نعم. بالنسبة للسعر الصرف رح نكون أمام سعر حسب السوق، يعني ما بقى في سياسة تثبيت الصرف يمكن تعويم الليرة.
نعم،
هل هذا السيناريو بالبلد اللي اليوم من شروط صندوق النقد هو تحرير سعر الصرف؟ وإذا تم تحرير سعر الصرف الحد الأدنى لهذا الدولار قديش رح يكون مقابل الليرة اللبنانية؟
جيد. أنا اليوم في طرحين بالبلد، يا أما بنعمل تعويم موجه، شو يعني موجه؟ يعني مع تدخل المصرف المركزي، يا أما بنعمل مجلس نقد كارنسي بورد. هيدول الاثنين هن إذا بدك تغيير عن السياسة الحالية اللي معتمد المصرف المركزي كان لحد أواخر 2019، أوكي؟ وبالتالي يا ما بدنا نروح على تعويم موجه يا ما بدنا نروح على مجلس نقد. هلا التعويم الموجه ليمشي انا برايي لازم يكون عنده شروط. يعني نحن اليوم بلبنان عم نعيش نظام التعويم الموجه على السوق السوداء. اليوم نحن على السوق السوداء صار في الليره عائد، ما هيك بيطلع وبينزل، هذا تعويم. وبنفس الوقت المصرف المركزي عم يتدخل بالسوق عن طريق سياسه الدعم، عم بيضخ دولارات بالسوق عن طريق سياسة الدعم كرمال يهدي شوي هيدا التدهور تبع سعر صرف الليرة. وبالتالي نحن اليوم عايشين نظام التعويم الموجه، هذا هو الشيء في قدامك، هذا 9000، هذا نظام التعويم الموجه اللي عم بيقولوا لنا انه هيدا هو بيحل لنا المشاكل بالبلد. انا هيدا النظام ماني شايفه بيحل المشاكل بالبلد، انا هيدا النظام شايف انه الليرة مش رح تعوم، الليرة رح تغرق وعم تغرق، والدولار ما رح يوقف، رح يضل يطلع بهيدا النظام. ليش رح يضلوا يطلع؟ لأنه لا وجود للثقة. أنا اليوم إذا المواطن اللبناني عم بقول له الليرة معاومة، أوكي، وبيعرف إنه ما عنده ثقة لا بالطبقة السياسية ولا بالمصرف المركزي، بس توصل له الليرة على جيبته رح يأخذ يحولها لدولار، لأنه ما بيوثق إنه الليرة اليوم بتسعة بالنظام المعوم بكرة بتصير بعشرة دولار يعني، أو 11 أو 12 أو الله أعلم لوين بنوصل. وبالتالي عدم الثقة بالليرة يؤدي تلقائيا الى تدهور سعر صرف الليره. انا برايي ببلد مثل لبنان في فساد مرتفع في غياب للثقه، لا يمكن للتعويم الموجه ان يعطي نتيجه ايجابيه، وشايفين نتائج اليوم عم نعيشها. طيب اللي عايشينه اليوم نحن تعويم موجه، الشعب اللبناني كله عم يفقر لانه الشعب اللبناني مدخوله باللبناني، كل ما يطلع الدولار كل ما يقدر يشتري اقل بمصرياته، وبالتالي اليوم الشعب اللبناني نزل نصه تحت خط الفقر، وهذا الشيء إذا بدنا نعتمد التعويم الموجه رح يستمر. الخيار الثاني هو خيار مجلس النقد، مجلس النقد بيثبت سعر الصرف، أوكي، وبيثبته على مستوى أقل من 9000، وبالتالي بيطلع جزء من الشعب اللبناني من تحت خط الفقر. وبيعطي شوية ثقة للبلد، لأنه بيفصل السياسي والثقة عن المال، بيربط الليرة بالدولار، بتصير الليرة نسخة طبق القصر عن الدولار، ما بيلك 5000 أو 6000 ليرة في دولار موجود ساعة بديك تاخذيه، وبالتالي أنت ما بتوقفي المخاطر السياسية الموجودة حالياً اللي لها علاقة بالثقة واللي لها علاقة بالفساد، بتضل موجودة، ولكن بتوقف المخاطر المالية الموجودة حاليا، المخاطر النقدية اللي لها علاقة انه الشعب اللبناني خايف انه يتدهور سعر صرف الليرة ويطلع. يعني اليوم عندنا مشكلتين، اليوم الناس ما عندها ثقة بالحكومة، والناس ما عندها ثقة بالليرة، اوكي؟ بس تعمل مجلس النقد ما بتحل مشكلة الحكومة، بس بتحل مشكلة الثقة بالليرة، وبالتالي بتكون اذا بدك جبتي شوية ضمانات على البلد.
سؤالي الأخير، سؤالي الأخير معنا بعد دقيقة، هل تشكيل الحكومة يعيد الثقة بالليرة؟ هل سنشهد هبوط للدولار؟ هل بحرك هذا الجمود والشلل؟
أنا برأيي إذا بتشكل
أو رح تكون مؤقتة أنية؟
نعم، إيه رح تكون، رح تنزل اللي قلتي، رح ينزل الدولار بس رح يكون مؤقت وآني ورح يرجع يطلع. تشكيل الحكومة إذا بدك بيعطي جرعة ثقة على المدى القصير، ولكن الحكومة بحد ذاتها مش مهمة، المهم شو رح تعمل هيدي الحكومة. إذا بتشكل حكومة يرجعوا يتخانقوا بقلبها مثل ما هلأ عم يتخانقوا براسها على الحصص، وإذا بتشكل حكومة مكربجي وما رح تعمل إصلاحات، أو إذا رح تشكل حكومة ورح تعمل الإصلاحات الغلط اللي عم ينحكى فيها، الدولار رح يكمل طلوع. تشكيل الحكومة هي خطوة على الطريق الصحيح، بس بحد ذاتها مش كافية، يجب أن تستكمل بنهج إصلاحي معين، وأنا برأيي مثل ما كنت عم بقولك قبل، هذا النهج الإصلاحي ما ممكن يبلش إلا عن طريق إعادة الاستقرار للليرة للدولار، يعني تخفيض الدولار، وهذا الشيء بالوضع الحالي ما ممكن يصير إلا مع مجلس نقد.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الدكتور باتريك مارديني، رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق، أهلا وسهلا بك بلبنان الحر.
أهلا فيك،
شرفنا. وبنهاية الحلقة بدي أتشكر أيضا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، أتشكر أيضا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي جميل، ونائب حاكم مصرف لبنان الأسبق الدكتور غسان العياش، مثل ما شكرنا هلأ دكتور باتريك مارديني. بشكرك المخرج فريدي سيبا لرفقنا على الإخراج الإذاعي، وكل مستمعينا اللي تابعونا وكل مشاهدي فيسبوك على لبنان الحر ومتابعينا، إلى اللقاء الخميس المقبل بحلقة جديدة. كانت معكم ريما خداج حمادي، خطركم.